بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القول في البيان عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن من سبعة أبواب الجنة، وذكر الأخبار المروية بذلك. قال أبو جعفر: اختلفت النقلة في ألفاظ الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، وافعلوا ما أمرتم به، وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. حدثني بذلك يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن عقيل بن خالد عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا غير ذلك. حدثنا محمد بن بشار بسنده عن أبي قلابة قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف: أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل. وروي عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حدثني به أبو كريب بسنده عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت: رب خفف عن أمتي. قال: أقرأه على حرفين. فقلت: رب خفف عن أمتي، فأمرني أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة أبواب من الجنة كلها شاف كافي. وروي عن ابن مسعود من قيله خلاف ذلك كله، وهو ما حدثنا به أبو كريب بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله أنزل القرآن على خمسة أحرف: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحل الحلال وحرم الحرام، واعمل بالمحكم، وآمن بالمتشابه، واعتبر بالأمثال. وكل هذه الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة المعاني، لأن قول القائل: فلان مقيم على باب من أبواب هذا الأمر، وفلان مقيم على وجه من وجوه هذا الأمر، وفلان مقيم على حرف من هذا الأمر سواء، ألا ترى أن الله تعالى ذكره وصف قوما عبدوه على وجه من وجوه العبادات، فأخبر عنهم أنهم عبدوه على حرف، فقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني أنهم عبدوه على وجه الشك لا على اليقين به والتسليم لأمره. فكذلك رواية من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزل القرآن من سبعة أبواب، ونزل على سبعة أحرف، سواء معناهما مؤتلف وتأويلهما غير مختلف في هذا الوجه. ومعنى ذلك كله الخبر منه صلى الله عليه وسلم عما خصه الله به وأمته من الفضيلة والكرامة التي لم يؤتها أحدا في تنزيله، وذلك أن كل كتاب تقدم كتابنا نزوله على نبي من أنبياء الله صلى الله عليهم، فإنما نزل بلسان واحد، متى حول إلى غير اللسان الذي نزل به كان ذلك له ترجمة وتفسيرا لا تلاوة له على ما أنزله الله. وأنزل كتابنا بألسن سبعة، بأي تلك الألسن السبعة تلاه التالي، كان له تاليا على ما أنزله الله لا مترجما ولا مفسرا، حتى يحوله على عن تلك الألسن السبعة إلى غيرها، فيصير فاعل ذلك حينئذ إذا أصاب معناه له مترجما، كما كان التالي بعض الكتب التي أنزلها الله بلسان واحد إذا تلاه بغير اللسان الذي نزل به له مترجما لا تاليا على ما أنزله الله به. فذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الكتاب الأول نزل على حرف واحد، ونزل القرآن على سبعة أحرف.
نعم، أحسنت. طبعا كما تلاحظون مشكلة كلام طويل لا يمكن فصله بعضه عن بعض. نسأل أيضا سؤال كان من المفترض نسأله سابقا، وهو في الأحرف السبعة. الآن كما رتب الإمام سابقا قلنا أنه بدأ أولا بكون القرآن نزل عربيا، وأنه لا يوجد فيه حرف أعجمي، ثم كونه نزل بلسان من ألسنة العرب اللي هو على حرف واحد، معنى على لغة واحدة عنده. ما هي علاقة هذا المبحث؟ طبعا عرفنا علاقة المعرب بالتفسير أو بفهم المعنى. ما هي علاقة أيضا كلامه في الأحرف السبعة فيما يتعلق بتأويل القرآن؟ لأنه أنشأ هذه المقدمة أنشأها على أنها مرتبطة بتأويل القرآن، فلو تأملنا الآن حديثه عن الأحرف السبعة هل لها ارتباط بتأويل القرآن أو لا من جهة تفسيره لها؟ نسمع غيرك، دائما نسمعك ما شاء الله. سمع.
رأى أن السبعة أحرف هي سبعة لغات، فإن كانت سبعة لغات فهل هي متضاد؟ هل هذه اللغات لا تأثير في المعنى؟
يعني هو يرى أن القرآن نزل على سبع لغات وأنه لم يبقى منه إلا لغة من هذه اللغات، هذه اللغة لها معنى أو ليس لها معنى؟ لها معنى، معنى إن كانت إلا صيحة أو إن كانت إلا زقية، فيتأثر إذن المعنى بوجود هذه السبع أو بعدم وجودها على حرف واحد. والذي يريد أن ننتبه له أنه بما أن الأحرف السبع عنده على بهذه المثابة فلها علاقة بقضية ماذا؟ فهم القرآن، أن لفظة صيحة لها دلالة معنوية ولفظة زقية لها دلالة معنوية، وإن كان لا يمكن أن يتفق اتفاقا تاما. فمن هذه الجهة يكون ذكره للأحرف السبعة على أنها ألسن العرب، يعني سبع لغات لغات العرب، لا شك أن لها أثر في ماذا؟ في تأويل القرآن وفهم معناه، في تأويل القرآن وفهم معناه. فإذا من هنا نفهم لماذا قدم الإمام في مقدمته بحديث الأحرف السبعة وذهب إلى هذا المذهب. الآن الباب الثاني أو الفصل الثاني ذكره بعد الباب اللي هو الأحرف السبعة في البيان عن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن من سبعة أبواب الجنة. هذا من سبعة أبواب الجنة، هل الإمام استطرد لكي يبين الفرق بين الأحرف السبعة والأبواب السبعة لأنه أشار إليها على أنها قول وأطال الاعتراض عليه، أو أنه أيضا يرى أن هذا يدخل أيضا في بيان القرآن؟ لو تأملنا الآن السبعة أبواب وهي الزاجر والآمر والحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال، هذه سبعة علوم أو اللي سماها هو سبعة أبواب، هل لها أثر هي في فهم المعنى أو أنها مما يحتاج أن يفهم معناه؟ مما يحتاج أن يفهم معناه، لكن هل هي هذه السبعة فقط التي يحتاج أن يفهم معناها في القرآن أو أيضا غيرها من علومه؟ نقول غيرها من علومه، فإذا يحتمل أن يكون أوردها استطرادا للتنبيه على افتراق حديث الأحرف السبعة عن حديث الأبواب السبعة ليكون فاصلا للمسألة التي ذكرها قبل، ليكون فاصل للمسألة التي ذكرها قبل. وإن كانت هذه المذكورات السبعة هي بحاجة إلى بيان، يعني هي بحاجة إلى بيان، لكن ليست هي المختصة بالحاجة دون غيرها من المعاني المذكورة في القرآن. طيب الآن لما ذكر هذه الآثار التي أوردها في كون القرآن أنزل على سبعة أبواب اللي الزاجر والآمر والحلال والحرام والمحكم والشابه والأمثال وعلى سبعة ألسن أيضا، الكتب السابقة وسيأتي إن شاء الله تفصيل لها بعد قليل، الكتب السابقة ذكر أنها نزلت من على حرف واحد ومن باب واحد، لا نستبق شرح لها لكن لكي يكون واضح أن نقصد في الباب الواحد مثلا التوراة، ما الذي يغلب عليها؟ الأحكام، والزبور يغلب عليه الأمثال، والإنجيل يغلب عليه ماذا؟ المواعظ اللي هي الزواجر والنواهي. قوله الآن في آخر فقرة لما تكلم عن قوله متى حول إلى غير اللسان الذي نزل به كان ذلك ترجمة، يعني الكتب السابقة نزلت على حرف واحد يعني على لغة واحدة، متى حولت عن هذه اللغة فإنه يعتبر إيش؟ ترجمة. وهذا هو الواقع، لا يوجد إلى يعني لا يوجد اليوم أي كتاب من كتب الله السابقة على نفس اللغة التي نزل عليها أبدا، وإنما الموجود هو القرآن فقط. أما الكتب السابقة والموجود عندنا منها كتب بني إسرائيل فكل هذه الكتب لا يوجد شيء منها على اللغة التي نزل بها أو على اللغة التي تكلم بها من كتب هذا الكلام. فإذا كل الموجود عندنا من كتب الكتب السابقة هو ترجمة، هو إيش؟ ترجمة. لاحظوا الفكرة أطرحها، قال وأنزل كتابنا بألسن سبعة للغات السبعة. بأي تلك الألسن السبعة تلت تالي كان لها تاليا على ما أنزل الله لا مترجما ولا مفسرا. يعني لو قلنا إن قراءة زقية متواترة، إن قرأ قارئ إن كانت إلا زقية أو إن كانت إلا صيحة، هل هو الآن في مثابة الترجمة أو مثابة التلاوة؟ بمثابة التلاوة، هو بمثابة التلاوة. لكن متى يتحول إلى الترجمة؟ قال حتى يحوله عن تلك الألسن السبعة إلى غيرها، فيصير فاعل ذلك حينئذ إذا أصاب معناه له مترجما. بمعنى إذا تصورنا كلمة لا سبع مرادفات وجاء قارئ وقرأ بمرادف ثامن، نقول هنا الآن المرادف الثامن الذي قرأ به ليس قراءة وإنما هو إيش؟ ترجمة. هذا بناء على رأي الإمام في الأحرف السبعة. لاحظ عبارته مرة أخرى، قال حتى يحوله عن تلك الألسن السبعة إلى غيرها، فيصير فاعل ذلك حينئذ إذا أصاب معناه له مترجما. كما أن التالي بعض الكتب التي أنزلها الله بلسان واحد إذا تلاه بغير اللسان الذي نزل به له مترجما لا تاليا ما أنزل الله به. فإذا ما زال كلام الإمام متناسق في الموضوع لموضوع الأحرف السبعة عنده، أنه ما زال على باب الترادف. واضح الآن فكرته في قضية التفسير والترجمة؟ طيب نكمل الآن ليشرح معنى كونه نزل على حرف واحد. نعم.
قال رحمه الله وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الكتاب الأول نزل من باب واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب، فإنه صلى الله عليه وسلم عنا بقوله نزل الكتاب الأول من باب واحد، والله أعلم ما نزل من كتب الله على ما أنزله من أنبيائه خاليا من الحدود والأحكام والحلال والحرام، كزبور داود الذي إنما هو تذكير ومواعظ، وإنجيل عيسى الذي هو تمجيد ومحامد وحظ على الصفح والإعراب دون غيرها من الأحكام والشرائع، وما أشبه ذلك من الكتب التي نزلت ببعض المعاني السبعة التي يحوي جميعها كتابنا الذي خص الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته.
طيب في ملحوظة فقط ننبه عليها، أنه كلام الإمام هنا يعني بالنظر إلى الأغلب، الأغلب فيما نزل عن النبي، وإلا عيسى عليه الصلاة والسلام قال عنه الله سبحانه وتعالى وأحل لكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فإذا عنده إيش؟ أحكام. فإذا هو المقصود الآن يعني فقط تقيد العبارة، المقصود أن الذي يغلب على ذلك الكتاب، يعني ما الذي يغلب على الزبور؟ ما الذي يغلب على الإنجيل؟ ما الذي يغلب على التوراة؟ أنه يغلب عليها باب واحد. نعم، اللي هي لا 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 ما في أسانيد ولا هي بمعرفة ما في الكتاب نفسه اللي هو التوراة. يعني هذا مما عرف عن التوراة أنها كانت في الأحكام، وما عرف عن الإنجيل أنه كان إيش؟ في الثناء والمحامد والمواعظ، وما عرف عن الزبور أنه كان في أيضا في المواعظ والأمثال، يعني طريق نفس الكتاب. نعم، إن سلم من التحريف. نعم، هي معلومة، طبعا هي معلومة معتبرة إلى الآن ما لم تنقض، يعني معلومة معتبرة ما لم تنقض. كنا نقول كتب الموجودة عندنا، لأنه في آثار كثيرة عن السلف في مثل هذا، فإن كنا نقول كتب موجودة عندنا الآن اللي هي كتب بني إسرائيل فيها تحريف، نقول نعم نعم، لكن هذا مما اشتهر في هذه الكتب الثلاثة بالذات. ولذا لا نستطيع أن نقول ماذا في صحف موسى، هل نعرف ماذا في صحف موسى؟ لا نستطيع، آسف، في صحف إبراهيم لا نستطيع، لأن ليس عندنا فيها إيش؟ أي خبر إلا ما أشير إليه في الآية التي قبلها.
قال رحمه الله فلم يكن المتعبدون بإقامته يجدون لرضا الله تعالى ذكره مطلبا ينالون به الجنة ويستوجبون به منه القربة إلا من الوجه الواحد الذي أنزل به كتابهم، وذلك هو الباب الواحد من أبواب الجنة الذي نزل منه ذلك الكتاب. وخص الله جل وعز نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته بأن أنزل عليهم كتابه على أوجه سبعة من الوجوه التي ينالون بها رضوان الله ويدركون بها الفوز بالجنة إذا أقاموها. فكل وجه من أوجهه السبعة باب من أبواب الجنة التي نزل منه القرآن، لأن العامل بكل وجه من أوجهه السبعة عامل على باب من أبواب الجنة وطالب من قبله الفوز بها. فالعمل بما أمر الله جل ذكره في كتابه باب من أبواب الجنة، وترك ما نهى الله عنه فيه باب آخر ثاني من أبوابها، وتحليل ما حلل الله فيه باب ثالث من أبوابها، وتحريم ما حرم الله فيه باب رابع من أبوابها، والإيمان بمحكمه المبين باب خامس من أبوابها، والتسليم لمتشابهه الذي استأثر الله بعلمه وحجب علمه عن خلقه، والإقرار بأن كل ذلك من عند ربه باب سادس من أبوابها، والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بعظاته باب سابع من أبوابها. فجميع ما في القرآن من حروفه السبعة وأبوابه السبعة التي نزل منها جعله الله لعباده إلى رضوانه هاديا ولهم إلى الجنة قائدا. فذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: نزل القرآن من سبعة أبواب من الجنة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في القرآن: إن لكل حرف منه حدا، يعني لكل وجه من أوجهه السبعة حدا حده الله جل ثناؤه لا يجوز لأحد أن يتجاوزه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن لكل حرف منها ظهرا وبطنا، فظهره الظاهر في التلاوة وبطنه ما بطن من تأويله. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن لكل حد من ذلك مطلعا، فإنه يعني أن لكل حد من حدود الله التي حدها فيه من حلال وحرام وسائر شرائعه مقدارا من ثواب الله وعقابه يعاينه في الآخرة ويطلع عليه ويلاقيه في القيامة. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أن لي ما في الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت به من هول المطلع، يعني بذلك ما يطلع عليه ويهجم عليه من أمر الله بعد وفاته.
نعم، طبعا هذه أحد تفسيرات هذا الخبر الوارد: لكل حرف حد ولكل حد مطلع ولكل حرف منها ظاهر وباطن، هي أحد تفسيرات ذكرها الإمام. وهذا يعني الموضوع الحد والباطن والظاهر والمطلع أيضا مما يحسن أن يبحث، يعني لا أذكر الآن، لا أذكر أن فيه بحثا وافيا في جمع الآثار الواردة في هذا المعنى وما قاله العلماء، خصوصا أنه دخل في تفسير هذا الأثر مع طبعا ما في من الضعف، دخل في تفسيره الباطنية وغلاة الصوفية، فصاروا يعتمدون عليه في ذكر أمور لا يدل عليه القرآن بحال، ادعاء على أنها من الباطن الذي لا يعلمه إلا الخواص. نعم.
القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن. قال أبو جعفر: قد قلنا في الدلالة على أن القرآن كله عربي، وأنه نزل بألسن بعض العرب دون ألسن جميعها، وأن قراءة المسلمين اليوم ومصاحفهم التي هي بين أظهرهم ببعض الألسن التي نزل بها القرآن دون جميعها. وقلنا في البيان عما يحويه القرآن من النور والبرهان والحكمة والتبيان التي أودعها الله إياه من أمره ونهيه وحلاله وحرامه ووعده ووعيده ومحكمه ومتشابهه ولطائف حكمه ما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه.
لاحظوا طبعا الإمام رحمه الله تعالى، وهذه قاعدة عنده في تفسيره، يعني منهج يسير عليه، ربط الموضوعات بعضها ببعض، حتى في الآيات يستخدم نفس الأسلوب بحيث أنه ينبهك على كل ما مضى. الآن هو أعطانا في هذه الأسطر القليلة كل الموضوعات التي ذكرها قبل ذلك، يعني كل موضوع ذكرها اختصرها في هذا الموطن. نعم.
قال رحمه الله: ونحن قائلون في البيان عن وجوه مطالب تأويله. قال الله جل ثناؤه: وتقدست أسماؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال أيضا له جل ذكره: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقد تبين ببيان الله جل ذكره أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه أمره واجبه وندبه وإرشاده وصنوف نهيه ووظائف حقوقه وحدوده ومبالغ فرائضه ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض وما أشبه ذلك من أحكام آيه التي لم يدرك علمها إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وهذا وجه له لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له تأويل إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له تأويله بنص منه عليه أو بدلالة قد نصبها دالة أمته على تأويله.
حسبك. الآن العنوان واضح جدا أنه مرتبط بماذا؟ بكيفية الوصول إلى فهم القرآن. في كيفية الوصول إلى فهم القرآن، بعد أن انتهى من هذه المقدمات دخل في ما يمكن يقال إنه أصل هذه المقدمة، يعني أصل هذه المقدمة هو هذا الفصل الذي سيذكره وما بعده ما يتعلق بالمحمود والمذموم من المفسرين. ابتدأ في وجوه مطالب تأويله بذكر ما يعرف من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرف من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الآيات الدالة على ذلك، وبين أن ما لا يوصل إلى تأويله إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم هو مرتبط، يمكن نقول مرتبط بأحكام القرآن. نلاحظ الآن قال أمره وواجبه وندبه وإرشاده وصنوف نهيه وظائف حقوقه وحدوده ومبالغ فرائضه ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض وما أشبه ذلك من أحكام آيه، هذه كلها لا تعرف إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تعرف إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الوجه كما قال لا يجوز لأحد البيان فيه إلا إذا كان عنده نص من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نص واضح وصريح أو دلالة قد نصبها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته للقول الصحيح. يعني واضح الآن عنده الآن النوع أو الوجه الأول هو ما يكون معلوما من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال كلامه هو ضبطها بأنها الأحكام. هذه الأحكام إما أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم عليها صراحة أن مراد الله بهذا الحكم كذا، وإما أن يدل أمته بنوع من الدلالة على أن المراد كذا. مثال ذلك في النوع الثاني للدلالة، رجعوا مثلا اختلاف العلماء في قوله المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. النبي صلى الله عليه وسلم لو حكم بحكم واضح صريح في المراد بالقروء لما وقع خلاف، فلما وقع خلاف فنحن نعلم أن أحد القولين هو الصحيح، وأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يرشد إلى أحد القولين أنه هو الصحيح، فهذه دلالة. لكن لو جاء حكم مباشر مثل في تفسيره صلى الله عليه وسلم لقوله سبحانه وتعالى واعتزلوا النساء في المحيض، أنه قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، لأن اعتزلوا النساء في المحيض يمكن يفهم منه العموم المطلق، فيكون اعتزال في المأكل والمشرب والمنام كله. لكن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فنبه على أن المراد بالاعتزال هنا هو الاعتزال في كل شيء إلا قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فدل أنه اعتزال في النكاح من لا يجوز أن يجامعها فقط، أما ما عدا ذلك فلا. فهذا بيان نبوي مباشر، يعني بيان نبوي مباشر. فإذا يمكن أن نقول إن البيان النبوي للقرآن إما أن يكون مباشرا مثل ما ذكرنا الآن، وإما أن يكون غير مباشر، لكن الغير مباشر هذا ينبه الإمام على أنه يكون نصب هو صلى الله عليه وسلم في كلامه دلالة على ما يريد، لكنها دلالة تحتاج إلى من ينظر فيها ليست مباشرة. ولهذا يقع الخلاف في بعض الأحكام ويستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من الدلالة غير المباشرة. واضح الآن الوجه هذا؟ طبعا لا أحد سيكرر هذا الكلام بعد قليل، سنقرأ كلام مرتبط به تماما، لكن يكون لأن عندنا الوجه الأول هو ما يعلم من جهة النبي، وكلام الإمام منصب على الأحكام، وهذه الأحكام التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون نص عليها مباشرة، وإما أن يكون دل أمته على المراد من هذا الحكم الذي ورد في القرآن. نعم. النوع الثاني
قال رحمه الله: وأن منه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار، وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثة وأوقات، من آجال حادثة وأوقات آتية، كوقت قيام الساعة والنفخ في الصور ونزول عيسى بن مريم وما أشبه ذلك، فإن تلك أوقات لا يعلم أحد حدودها، ولا يعرف أحد من تأويلها إلا بالخبر عن أشراطها لاستئثار الله بعلم ذلك على خلقه. وبذلك أنزل ربنا محكم كتابه فقال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيئا من ذلك لم يدل عليه إلا بأشراطه دون تحديده بوقته، كالذي روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه إذ ذكر الدجال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج بعدي فالله خليفتي عليكم، وما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول باستيعابها الكتاب الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده علم أوقات شيء منه بمقادير السنين والأيام، وأن الله جل ثناؤه إنما كان عرفه مجيئه بأشراطه ووقته بأدلته.
نعم. هذا النوع الثاني ما لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا هو ذكر الآن يعني من خلال الأمثلة ذكرها يمكن نقول أن ما لا يعلم تأويله إلا الله مرتبط بماذا؟ بأوقات المغيبات، لأن الآن كلها مرتبطة بالأوقات. يمكن أن يضاف إليها أيضا كيفيات المغيبات التي لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بها، يعني كيفيات مغيبات التي لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بها، يعني بعض المغيبات ذكر لها كيفيات وبعض المغيبات لم يذكر لها كيفيات، فما لم يذكر له كيفية فهو يدخل أيضا في هذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا النوع الآن لو أردنا أن نربطه بالعنوان السابق لما قال: القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن، معرفة تأويل القرآن. إذا كان تأويل القرآن عند الإمام هو التفسير فقط في هذه العبارة، فنسأل سؤال: هل ما ذكره الآن من وقت المغيبات أو كيفيات المغيبات هل يدخل في التفسير؟ هل يدخل في التفسير؟ لا. والآن نقول إذا هذه المغيبات هل تدخل في التفسير؟ هل نحن نحتاج أن نفهم ما تدخل في التفسير؟ يعني مفهومة المعنى، لكن الأخبار وقت الخبر ولا كيف يقع الخبر هذا ليس من باب التفسير، من باب التأويل وليس من باب التفسير. إذن الآن أنا أريد أن ننتبه، وهذه تحتاج إلى بحث أو تأمل، هل مراد الآن الإمام في المقدمة نتكلم عن لفظة التأويل هذه، التأويل معنى ما تأويل إليه حقيقة الشيء سواء كانت من باب التفسير أو كانت من باب الواقع؟ فإذا كان هذا مراد الإمام فيكون الوجه الأول الذي ذكره من باب التفسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن وبينه، والنوع الثاني هذا من باب ما تؤول إليه حقيقة الأمر، يعني ما تؤول إليه حقيقة هذا الأمر، وهذا واضح جدا من كلام الإمام لأنه كلام عن وقت مغيبات وليس كلاما عن معنى. وإلا هل يجهل الرسول صلى الله عليه وسلم قوله يسألونك عن الساعة يجهل معنى يسألونك عن الساعة؟ لا يجهل، وإنما يجهل صلى الله عليه وسلم وقت وقوع الساعة. فإذن معرفة يسألونك عن الساعة هذه من باب التفسير، لكن متى تقع الساعة يكون من باب إيش؟ التأويل، يكون من باب التأويل. وهذه فائدة مهمة تنتبهون لها، في أن التفسير مرتبط بماذا؟ بالمعاني، والتأويل في معناه الثاني مرتبط بحقائق الأمور متى تقع وكيف تكون.
قال رحمه الله: وأن منه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن، وذلك إقامة إعرابه ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها والموصوفات بصفاتها الخاصة دون ما سواها، فإن ذلك لا يجهله أحد منهم، وذلك كسامع منهم لو سمع تاليا يتلو وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لم يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مضرة، وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله مما فعله منفعة، وأن جهل المعاني التي جعلها الله إفسادا وإن جهل المعاني التي جعلها الله إفسادا والمعاني التي جعلها الله إصلاحا، فالذي يعلمه ذو اللسان الذي بلسانه نزل القرآن من تأويل القرآن هو ما وصفت من معرفة أعيان المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها والموصوفات بصفاتها الخاصة دون الواجب من أحكامها وصفاتها وهيئاتها التي خص الله بعلمها نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يدرك علمه إلا ببيانه دون ما استأثر الله بعلمه دون خلقه.
حسبك. الآن هذا النوع الثالث وهو ما يتعلق باللسان العربي. القرآن كما تلاحظون الآن الكلام الإمام السابق كلهم لأنه سيرتب عليه هذا، القرآن نزل بلسان عربي مبين. إذن لو قلنا الآن المصادر عندنا اللي ذكرها الإمام ثلاثة، ما يكون بيانه راجعا إلى الله سبحانه وتعالى، وما يكون بيانه راجعا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وما يكون بيانه راجعا إلى لغة العرب. سنجد أن أوسع هذه المصادر وهو الذي جعل مجالا للاجتهاد هو الثالث، اللي هو ما يعلم من جهة اللسان، فيعلمه كل ذي علم باللسان، لأن إذا رجعنا إلى بيان القرآن بالقرآن بمعناه الدقيق، سنجد أن ما لا يقع فيه الاختلاف لا يكون باب الاجتهاد قليل. أيضا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا مباشرا أيضا قليل، ويبقى أغلب القرآن هو من قسم ما يعلمه كل ذي علم باللسان، لكن ما يعلم على وجه الحقيقة يعني بحيث لا يقع فيه اختلاف، والإمام يشير إلى هذا لما قال: وذلك إقامة إعرابه ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة وغير المشترك فيها، بمعنى أنه كانه يريد أن ينبه على أن التفسير الذي لا يقع فيه اختلاف، بحيث أنه إذا ذكر يتجه كل واحد إلى هذا المعنى، أما إذا وقع اشتراك فيقع ماذا؟ اختلاف. لكن أيضا لو وقع اختلاف فإن المصدر في النهاية هو علم اللسان، يعني هو علم اللسان، وكذلك الموصوفات بصفاتها الخاصة دون ما سواها. من بعض الموصوفات قد تكون صفات يعني لها صفات خاصة، وبعضها قد تكون مشتركة مع غيرها، فكان يريد أن يشير إلى أنهم لا يجهلون هذه المعاني ويكادون يكون يتفقون عليها ويعرفونها. وضرب مثال في قول لا تفسدوا في الأرض، هم يعرفون معنى الإفساد، وإن كان أنواع الإفساد نفسها قد لا يكون لهم إيش فيها خبر، لكن معنى لا تفسدوا واضح عندهم. قال: وإن جهل المعاني التي جعلها الله إفسادا، يعني أنواع الإفساد، فقد يعمل الإنسان عملا فيظن أنه من باب الإصلاح ويكون هم باب إيش؟ الإفساد. فإذا أفسد ينطبق عليه قوله لا تفسدوا في الأرض، ويريد أن يقول هذا المعنى، فهذا القدر لا تفسدوا في الأرض ومعناه العام لا يختلف فيه أحد من هو على علم باللسان، لكن تنزيل هذا المعنى على هذا النوع هذا الذي قد يقع فيه إيش؟ الإشكال. فهذه جهة وتلك جهة أخرى. نعم.
قال رحمه الله: وبمثل ما قلنا في ذلك روي الخبر عن ابن عباس قال: حدثنا محمد بن بشار بسنده إلى ابن عباس قال: التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. قال أبو جعفر: وهذا الوجه الرابع الذي ذكره ابن عباس من أن أحدا لا يعذر بجهالته معنى غير الإبانة عن وجوه مطالب تأويله، وإنما هو خبر عن أن من تأويله ما لا يجوز لأحد الجهل به، وقد روي بنحو ما قلنا في ذلك أيضا.
الآن لاحظوا الآن الإمام أبو جعفر لما ذكر كلام ابن عباس، ابن عباس قسمها على أربعة أقسام والإمام قسمها ثلاثة أقسام، فأراد أن ينبه أنه ليس هناك فرق بين ما ذكره هو وما ذكره ابن عباس، لأن المعنى الزائد الذي ذكره ابن عباس أنه أن أحدا لا يعذر بجهالته، هذا المعنى ذكره ابن عباس يقول هو معنى غير الإبانة عن وجوه مطالب تأويله. مطالب تأويله يعني مصادر تأويله. فأنا أرجع إلى كلام الله إن كان واردا عنه، أو إلى كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، أو إلى لسان العرب. أما ما لا يعذر أحد بجهالته فهذا خارج عن مطالب التأويل، يعني خارج عن مطالب التأويل، فنبه على أنه ليس مما يتكلم عنه هو في توزيعه أو تنويعه لمطالب التأويل. نعم.
قال: وقد روي بنحو ما قلنا في ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في إسناده نظر. قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي بسنده عن أبي صالح مولى أم هانئ عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على أربعة أحرف، حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب.
نعم، كما تعلمون طبعا في إسناده نظر لأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذا أيضا من نقد الإسناد، ونقد هذا الإسناد في غير هذا الموطن، يعني نقد هذا الإسناد في غير هذا الموطن، ونبه على أن في إسناده نظرا، مع أنك لو تأملت الأثر فإنه قريب من الأثر الذي روي عن ابن عباس، لكن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن قال هو الذي فيه نظر، أما كون ابن عباس قاله فيمكن أن تسنده الرواية الأخرى، وإن كان الرواية الأخرى فيها أيضا كلام. إيش كان عندك؟ تقسيم ابن عباس ما أعرف هل هو من باب القسمة العقلية التامة أو لا، ما أستطيع أن أجزم بأي شيء الآن، لكن أيضا تقسيم ابن عباس أو عبارة ابن عباس إذا أخذناها على وجهها التفسير، يقول أنه ذكر تفسير لا يعلمه إلا الله، لا يوجد، إذا كنا نأخذ معنى التفسير بالمعاني لا يوجد في القرآن كلمة لا يعلم معناها إلا الله، إذا كان هذه عبارة ابن عباس، وهذه مشكلة من هذه الجهة، إلا أن كان مراد ابن عباس شيء آخر غير هذا.
قال أبو جعفر: قد قلنا فيما مضى من كتابنا هذا في وجوه تأويل القرآن، وأن تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة: أحدها لا سبيل إلى الوصول إليه، وهو الذي استأثر الله بعلمه وحجب علمه عن جميع خلقه، وهو أوقات ما كان من آجال الأمور الحادثة التي أخبر الله في كتابه أنها كائنة، مثل وقت قيام الساعة، ووقت نزول عيسى بن مريم، ووقت طلوع الشمس من مغربها، والنفخ في الصور، وما أشبه ذلك.
هذا الآن واضح، نفس الوجه ذكره قبل قليل. الوجه الثاني لحضرة تبا طبعا أنه الآن غير الترتيب. الثاني:
والوجه الثاني ما خص الله بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته، وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة، فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تأويله.
نعم، لم يفصل هنا، مع أنه سيفصل في منطقة أخرى أيضا هذا الكلام، التفصيل ذكره في وجوه بيان النبي صلى الله عليه وسلم سيفصلها في موطن آخر ستمر علينا إن شاء الله. نعم.
الثالث منها ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وذلك علم تأويل غريبه وإعرابه، لا يوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم. ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي. قال: حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا محمد بن بشار بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو كريب بسنده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا محمد بن حميد بسنده عن ابن عباس قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا ابن حميد بسنده عن ابن عباس قال من تكلم في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وحدثني أبو السائب سلم بن جنادة السوائي بسنده عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن ما لا أعلم. وحدثنا محمد بن المثنى بسنده عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله عز وجل برأيي أو بما لا أعلم.
طبعا لاحظوا الآن العنوان في النهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي. طبعا هنا الرأي أي أنواع الرأي؟ أي نعم اللي هو الرأي المذموم, اللي هو الرأي المذموم يعني القول في القرآن بالرأي المذموم, لأن سيأتي ذكر المحمودون في تفسيرهم وذكر المذمومون في تفسيرهم, فإذا مراده هنا الرأي المذموم. طبعا الآثار التي ذكرها فيها ضعف ولكن معناها صحيح, وسيأتي إشارة إلى آية تدل على صحة ما ذكر من هذه المعاني, خصوصا من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ.
قال أبو جعفر وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا من أن ما كان من تأويل القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنصبه الدلالة عليه فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه, بل القائل في ذلك برأيه وإن أصاب عين الحق فيه فمخطئ في فعله بقيله فيه برأيه, ولأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق وإنما هو إصابة خارص وظان, والقائل في دين الله بالظن قائل على الله ما لا يعلم. وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقائل في تأويل كتاب الله الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله إليه بيانه قائل ما لا يعلم, وإن وافق قيله ذلك في تأويله ما أراد الله به من معناه, لأن القائل فيه بغير علم قائل على الله ما لا علم له به. وهذا هو معنى الخبر الذي حدثنا به العباس بن عبد العظيم العنبري بسنده عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال أبو جعفر يعني صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ في فعله بقيله فيه برأيه, وإن وافق قيله ذلك عين الصواب عند الله, لأن قيله فيه برأيه ليس بقيل عالم أن الذي قال فيه من قول حق وصواب, فهو قائل على الله ما لا يعلم آثم بفعله ما قد نهي عنه وحضر عليه.
نعم. الآن بعد أن ذكر الحديث أيضا رجع وذكر أيضا حديث جندب في من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لو رجعنا الآن إلى ما جعله الإمام مقصودا بمن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ لما قال وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا من أن ما كان من تأويل القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنصبه الدلالة فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه. إذن هو خصه بأي نوع؟ بالنوع الثاني فقط, يعني خصه بالنوع الثاني. السؤال الذي يرد لماذا خصه بالنوع الثاني فقط؟ يعني هل معنى ذلك أن النوع الثالث يجوز القول فيه بغير علم؟ نعم لا يدخل. جيد. يعني الآن إذا نظرنا الوجه الأول هذا لا يعني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى, وكما قال ابن عباس من دعا علمه فقد كذب, فهو خارج النزاع الآن. الثاني وهو المرتبط ببيان النبي صلى الله عليه وسلم, فمن بين ما يمكن ما لا يرجع فيه إلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصاب دون أن يكون عنده علم فأصاب الصواب فنقول إنه قد أخطأ وأنه قد قال على الله بغير علم, حتى لو أصاب حكم الله الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر من قوله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. النوع الثالث اللي هو مرجعه إلى اللسان لم يذكره، مع أني أرى أنه يدخل، لكن مثل ما ذكر الأخ قبل قليل علته، كأنه قال أن ما يرجع فيه اللسان أمره سهل، لأنه يمكن يرجع اللسان ويستنطق اللسان وينظر في السياق فيجتهد المجتهد ويصيب الحق، يعني يجتهد المجتهد ويصيب الحق، يعني معنى أن إمكانية معرفة المعنى من جهة اللسان ممكنة، لكن معرفة الحكم الذي لا يعرف إلا من جهة النبي هذه إيش؟ غير ممكنة، لا بد فيها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هو فرق بين ما يمكن أن يوصل إليه من جهة اللسان وما لا يمكن أن يوصل إليه إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فخص كلامه بهذا النوع، مع أننا نقول بل أيضا يدخل فيه أيضا كل تفسير للقرآن والقائل به أيضا غير عالم، لأنه ليس كل من فسر القرآن يصل إلى ماذا؟ إلى الصواب إذا كان ممن يجهل. يعني لاحظ الآن مثلا لما تطلع في الأنترنت وتنظر بعض التفسيرات الغريبة من أناس لا يعرفون بالعلم أصلا، يعني لا يعرفون بأنهم من أهل العلم الشرعي، فتقع عندهم أخطاء. هل نقول هؤلاء لم يفسروا القرآن بالرأي المذموم، أو أنهم لا يدخلون فيه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأنهم لا يدخلون من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ؟ الصواب أنهم يدخلون، لكن لعل الإمام لم يشر إلى الثالث اللي هو العلم باللسان، لأن العلم باللسان أمره أيسر من الثاني الذي هو ما يتعلق ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما يتعلق ببيان النبي صلى الله عليه وسلم خاص به، لا يجوز أن يقال فيه إلا من جهته. أما ما يقال من جهة اللسان فهذا يمكن أن يؤخذ بالدربة والمران، حيث يصل فيه الإنسان إلى القول الصواب. إحنا الآن نعلل أو نحاول نوجه كلام الإمام، لكن النتيجة التي نصل إليها بعد ذلك أننا نقول أن كل من تكلم في القرآن بغير علم، سواء تكلم في أحكام أو تكلم في معاني أخرى، فإنه يلحقه الذم المذكور في الآية والمذكور في هذه الأحاديث، يعني يلحقه الذم المذكور في الآية والمذكور في هذه الأحاديث. ولا شك أن أكثرهم ذما، أو أنه يكون مذموما أكثر من غيره، من تحدث في الجوانب التي لا تعلم إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون انتهينا من هذه من هذا الفصل. إذا كان فيه نعم، ضابط الأحكام، لأنه نص على أن ما يعلم من جهة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحكام، ولهذا يعني قل أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان معاني لغوية. أنا لا أذكر إلا قوله صلى الله عليه وسلم والوسط العدل لرواه الإمام البخاري، غيرها ما أذكر في بيان المعاني اللغوية. لكن قد تكون بعض الأحكام التي نبينها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبطة بمعنى لغوي صحيح، لكن أيضا في النهاية حكم، فهو خصها بالأحكام الشرعية. فالأحكام الشرعية، بيان الأحكام الشرعية لا يعلم إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قال فيها برأيه دون يكون عنده علم فإيش يكون؟ يدخل في الذم. وطبعا أحب أن ننتبه ونتكلم عن بغير علم، يعني سواء كان علما يقينيا قاطعا أو كان علما غلبة ظن، يعني ليس علما قطعيا، يعني هذا وهذا كله يدخل في ماذا؟ في القول على الله بعلم. لكن التخرص والقول على الله بجهل هذا هو الرأي المذموم.
استشهاده بأثر أبو بكر الصديق يعظو، يعني يدل على القول الثالث اللي هي لسان العربي.
أحسنت، لكنه لم ينص عليه. جيد، هذا أيضا ملحظ جيد. أبو بكر يقول لعل استشهاد الإمام بحادثة أبو بكر الصديق لما سئل، لأنه سئل عن ماذا؟ عن الأب، والأب ليس من المعاني الشرعية، ليس من الأحكام، فكونه يورد أثر أبي بكر هنا لعله أيضا يشير إلى أيضا ما يتعلق باللسان، لكنه لم ينص عليه صراحة. نعم، هلا مجال الاجتهاد؟ لا، إذا كان هو ما عنده اجتهاد، هو لو اجتهد أنا قال أن أنا أقول إن حكم الله في هذه الآية كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، انتهينا. هذا لا يأتي إلى الحكم ويقول معنى هذا الحكم كذا، أو أن الله يريد بهذا الحكم كذا، دون أن يكون عنده نص أو دلالة منصوبة، فهذا الذي يقع فيه الذم. نعم.
ذكر بعض الأخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير القرآن ومن كان يفسره من الصحابة. قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وحدثنا ابن حميد بسنده عن أبي عبد الرحمن قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. وحدثنا أبو كريب بسنده عن مسروق قال قال عبد الله والذي لا إله غيره ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وحدثنا يحيى بن إبراهيم المسعودي بسنده عن مسروق قال كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار. وحدثني أبو السائب سلم بن جنادة بسنده عن شقيق قال استعمل علي بن عباس على الحج قال فخطب الناس خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلموا، ثم قرأ عليهم سورة النور فجعل يفسرها. وحدثنا محمد بن بشار بسنده عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال قرأ ابن عباس سورة البقرة فجعل يفسرها، فقال رجل لو سمعت هذا الديلم لأسلمت. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن يمان بسنده عن سعيد بن جبير قال من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعجمي أو كالأعرابي. وحدثنا أبو كريب بسنده قال قال عن الأعمش قال قال أبو وائل ولي ابن عباس الموسم فخطبهم فقرأ على المنبر سورة النور والله لو سمعها الترك لأسلموا، فقيل له حدثنا به عن عاصم فسكت. وحدثنا أبو كريب عن شقيق قال شهدت ابن عباس وولي الموسم فقرأ سورة النور على المنبر وفسرها لو سمعت الروم لأسلمت.
نعم. الآن لو تأملنا عنوان هذا الفصل ذكر الأخبار التي رويت في الحظ على العلم بتفسير القرآن، ثم قال ومن كان يفسره من الصحابة. لماذا عقد هذا الفصل؟ طبعا مع أن ذكر الوجوه التي يعلم من جهتها التفسير، الآن جاء إلى أمرين: الحظ على تعلم التفسير، وأيضا يريد أن يثبت وجود مفسرين من الصحابة، يعني وجود مفسرين من الصحابة، لأنه ذكر الأخبار التي ورد فيها النهي عن تفسير القرآن، لكن الأخبار التي وردت بالنهي هي من جهة الرأي المذموم، لكن وبعدها ذكر أنه يجوز تأويله لكن من باب إيش؟ الرأي المحمود. الخبر الأول ذكره كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، هذا في حظ على تعلم التفسير أو ليس فيه حظ؟ هذا واضح أن فيه حظ على تعلم التفسير. كذلك الأثر الذي بعده هو قريب من الأثر السابق، أنه فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها، يعني لم يتركوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، قال فتعلمنا القرآن يعني معناه والعمل معا. عبد الله بن مسعود، وهذا أيضا من الآثار التي وردت عنه في حادثة جمع القرآن، يقول والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وهذا في إشارة إلى علم عبد الله بن مسعود، يعني علمه بالقرآن، وأنه كان عالما بتفسيره وعالما بمن نزل، فيما نزل وأين نزل، يعني فيما نزل يعني الحكم أو الشأن الذي نزل فيه، وأين نزل الذي هو إيش؟ المكان. أيضا ما روي عن مسروق أيضا عن عبد أنه قال كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار، فهذا أيضا في إشارة إلى أن الصحابة كانوا يفسرون القرآن ولم يتوقفوا عن تفسيره. طبعا هذا يفيد في ذكر مجالس الصحابة في التفسير، يعني مجالس الصحابة في التفسير. الرواية الأخرى ذكرها عن ابن عباس، وهذه كانت في فترة ما بين 35 إلى 40، يعني هذا الأثر في فترة ما بين 35 إلى 40. لماذا حددنا الفترة هذه؟ لأن خلافة علي رضي الله عنه، فعلي كان أمير المؤمنين فولى ابن عباس الموسم، يعني جعله أمير الموسم، يعني أمير الحج. ففي خطبة الحج ذكر عنه أبو وائل أنه خطب الناس خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلموا، ثم قرأ عليهم سورة النور فجعلوا يفسرها، يعني خطب فيهم خطبة ثم فسر لهم سورة النور، فسر لهم سورة النور. فهذا معناه أنه أيضا ابن عباس كان يفسر للصحابة. طبعا لو أردنا أن نذكر الأخبار التي في هذا المعنى لوجدناها تطول، يعني كثيرة جدا، يعني في حرص الصحابة على فهم معاني القرآن، حرص الصحابة على تعليم معاني القرآن، هذا فيه أثر يعني كثيرة، وهو أيضا صالح لأن يجمع وأن يكون موضوعا، يعني حرص الصحابة على تعلم معاني القرآن وتعليمه، حرص الصحابة على تعلم معاني القرآن وتعليمه واضح جدا من هذه الآثار. الآن الإمام أبو جعفر سيذكر قضية أخرى، يعني دليل آخر، هذه دلائل نقلية، الآن هذه دلائل نقلية كما تلاحظون، في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على تعلم المعاني وأيضا كانوا حريصين على تعليم المعاني. سيأتينا بدليل عقلي آخر مرتبط بالمسألة. نعم.
قال أبو جعفر: وفي حث الله عز وجل عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبينات بقوله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وما أشبه ذلك من آي القرآن التي أمر الله عباده وحثهم فيها على الاعتبار بأمثال آي القرآن والاتعاظ بمواعظه، ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يحجب عنهم تأويله من آيه، لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويله: اعتبر بما لا فهم لك به ولا معرفة من القيل والبيان والكلام، إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقهه ثم يتدبره ويعتبر به. فأما قبل ذلك فمستحيل أمره بتدبره وهو بمعناه جاهل، كما محال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العرب ولا يفهمونه: لو أنشد قصيدة شعر من أشعار بعض العرب ذات أمثال ومواعظ وحكم، اعتبر بما فيها من الأمثال وادكر بما فيها من المواعظ، إلا بمعنى الأمر له بفهم كلام العرب، بفهم كلام العرب ومعرفته، ثم الاعتبار بما نبهه عليه، بما نبهه عليه ما فيها من الحكم. فأما وهي جاهلة بمعاني ما فيها من الكلام والمنطق فمحال أمرها بما دلت عليه معاني ما حوته من الأمثال والعبر، بل سواء أمرها بذلك وأمر بعض البهائم به، إلا بعد العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها. فكذلك ما في آي كتاب الله من العبر والحكم والأمثال والمواعظ لا يجوز أن يقال اعتبر بها إلا لمن كان بمعاني بيانه عالما وبكلام العرب عارفا، وإلا بمعنى الأمر لمن كان بذلك منه جاهلا أن يعلم معاني كلام العرب ثم يتدبره بعد ويتعظ بحكمه وصنوف عبره.
نعم. الآن الدليل الثاني على الحظ على تعلم التفسير، هذا دليل عقلي مبني على هذه الأدلة النقلية. أمر الله سبحانه وتعالى بتدبر القرآن في قول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هل يمكن تدبر كلام لا يفهم معناه؟ طبعا لا شك أن هذا محال. فإذا الآن لكي أتدبر لا بد أن أفهم ماذا المعنى، ولهذا هو قال: لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويله اعتبر بما لا فهم لك به ولا معرفة من القيل والبيان والكلام. بناء على كلام الإمام الآن، أيهما أسبق، التدبر أو التفسير؟ التفسير، يعني فهم المعنى اللي هو التفسير أسبق من التدبر، التفسير أسبق من التدبر، هذا هو الأصل، بمعنى أنك لا تتدبر إلا ما تفهم معناه، لا تتدبر إلا ما تفهم معناه. طيب، لكن لو كان الذي بين يديك الآن آية من الآيات فيها خلاف وإشكال، فمعالجتك لأقوال المفسرين ومحاولة معرفتك للقول الصحيح فيها هل تعتبره من باب التفسير أو من باب التدبر؟ الاستنباط أداة من أدوات التدبر، الاستنباط أداة من أدوات التدبر. إذا جعلناه تدبرا معنى ذلك أن عندنا بعض الآيات مفهومة المعنى وهي التي قال عنها إلا قال عنها قبل إلا لمن كان بمعاني بيانه عالما، إذا كان عارف المعاني نقول له تدبر، إذا قال أنا لا أعرف المعاني نقول له تعلم المعاني. فمرحلة تعلم المعاني التي قبل التدبر الثاني تعتبر نوع من التدبر، تدبر أولي لفهم المعنى. فإذا التدبر الثاني اللي هو الاستنباط، استنباط الأحكام والآداب والفوائد، هذا هو الذي يغلب عليه مصطلح إيش؟ التدبر. يعني مصطلح التدبر يغلب على ما يستنبط من الفوائد واللطائف والحكم، هذا يسمى تدبر، وهو الذي إذا قيل تدبر في الغالب ينطبق عليه. معالجة الآيات لفهم معناها أو لمعرفة القول الصحيح فيها ممكن نسميه مرحلة من مراحل التدبر، لكنه تدبر لفهم المعنى. فإذا تدبر لفهم المعنى ثم فهمه يتدبر ذا بعد ذلك ليش؟ لاستنباط الفوائد والأحكام واللطائف وغيرها. واضح الآن هذه؟ إذن كلام الإمام الآن رحمه الله تعالى منصب على أنه ما دام الله أمرنا بالتدبر فمعناه أمرنا بلازمه وهو فهم المعنى، فما دام أمرنا فما دام قد أمرنا بلازمه وهو فهم المعنى فمع ذلك أن هذا هو عملية ماذا؟ التفسير. فإذا جاء الحظ على تفسير القرآن بالقرآن نفسه من خلال دلالة هذه الآيات وبالآثار الواردة عن بعض الصحابة، وكذلك قد ورد أيضا عن بعض التابعين فيما يتعلق بهذه الآثار.
قال رحمه الله: فإذ كان ذلك كذلك وكان الله جل ثناؤه قد أمر عباده بتدبره وحثهم على الاعتبار بأمثاله، كان معلوما أنه لم يأمر بذلك من كان بما يدل عليه آيه جاهلا، وإذ لم يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهم بما يدلهم عليه عالمون، صح أنهم بتأويل ما لم يحجب عنهم علمه من آيه الذي استأثر الله بعلمه منه دون خلقه الذي قدمنا صفته آنفا عارفون. وإذ صح ذلك فسد قول من أنكر تفسير المفسرين من كتاب الله وتنزيله ما لم يحجب عن خلقه تأويله.
نعم، طبعا واضح جدا. فإذ كان جوابها وإذا صح ذلك فسد، فإذ كان ذلك جوابها كان معلوما، ثم قال وإذا صح ذلك فسد قول من أنكر تفسير المفسرين من كتاب الله وتنزيله ما لم يحجب عن خلقه تأويله، يعني كأنه يشير إلى قوم أنكروا أن يفسر القرآن، يعني قوم أنكروا أن يفسر القرآن. وسيأتي بعدها ولتلاحظوا كيف الترابط في ذكر بعض من غلظ في القول بالتأويل، وغدا إن شاء الله نربط بينها وبين هذه الفقرة، إنه هل يوجد من الصحابة أو التابعين من أنكر إنكارا تاما أن يفسر القرآن؟ هذا سيتبين إن شاء الله من خلال الفصل الذي سيأتي بعده في ذكر الأخبار التي غلط في تأويلها منكر القول في تأويل القرآن، اللي هم تكلم عنهم الآن في الفقرة الأخيرة. يعني بعض من أنكر تأويل القرآن اعتمد على الآثار التي سيذكرها وسيبين هو وجهها بإذن الله. طبعا هل ترتيب القرآن سورة توقيفية أم الاجتهاد من قبل زيد؟ طبعا هذا في خلاف معروف عند العلماء، وخلاف طبعا شديد جدا، لكن الذي أميل إليه أن الترتيب توقيفي والدلائل موجودة في كتب علوم القرآن. ما معنى لو تم ثلاث آيات؟ هذه فيها نكارة، قوله لو تم ثلاث آيات لجعلتها سورة واحدة، هذه العبارة فيها نكارة وهي قد مرت بالأمس، لأن نعلم أن ترتيب الآيات وجعل السور إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أن مصعب عثمان هو ما ثبت في العرضة الأخيرة؟ طبعا في دلائل كثيرة جدا، ولم يقع خلاف على أن ما في مصحف عثمان هو من في العرضة الأخيرة. وفي رواية عن الزهري قال يقولون إن قراءتنا على العرضة الأخيرة، ودلائل أخرى موجودة أيضا في كتب علوم القرآن. يقول إن قلنا بأن الأحرف السبعة تستنبط من الأوجه للقراءات العشر، فكيف نوجه ما ذكر من جرير من آثار طبعا هذا خلاف في ما المراد بالأحرف السبعة، خلاف. فالذي ذكرته لك هو أحد الأوجه في تفسير المراد بالأحرف السبعة، وإلا بعض العلماء طبعا من باب التكثير أوصلها إلى 40 قولا كما معروف في كتاب السيوطي وغيره. يقول أساليب العرب كموضوع لم يتطرق لبحثه في تفسير الطبري، برأيكم من يتصدى لهذا بما يتسلح وما يتأهب بعلوم العربية؟ مدام أساليب العرب فعلوم العربية النحو ومتن اللغة للمفردات والبلاغة، هذا لا بد منه. يعني النحو بشقيه، سواء كان اللي هو الإعراب آخر الكلمات أو التصريف. سؤال يقول كيف يمكن لطالب العلم تمييز صحيح التفاسير من ضعيفها في كتب التفسير؟ طب من أراد أن يميز لا بد أن يقرأ في أصول التفسير، ويمكن أن يراجع الأخ اللي هو أبو عبد البر السوسي من المغرب، أن يراجع موقع البث الإسلامي في مجموعة من الشروح، سواء شروح لمقدمة شيخ الإسلام أو أيضا بعض الذي نزل في أصول التفسير، مجموعة أشرطة موجودة. وأيضا إذا كان يتابع بعد صلاة العشاء الشيخ حسين الحربي ومتخصص في هذا المجال يشرح قواعد التفسير، يمكن نستفيد من هذا الدرس بعد صلاة العشاء بالنسبة لنا نحن هنا في المملكة الأخ من المغرب. فيمكن أيضا أن يتابع دروس الشيخ حسين الحربي، وتنزل أيضا في البث الإسلامي قواعد الترجيح، ليس كذلك؟ أي نعم. فهذه أيضا يرجع إليها. نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.